أهلا بالجميع. اليوم يعني جولتنا التحليلية رح تأخذنا لزوايا يمكن ما كنا نتخيل إنها مترابطة بهالشكل.
صحيح، زوايا تبدو بعيدا عن بعضها في البداية.
بالضبط، عادة لما نقرأ أخبار الصحة بنحس إن غارقين في بحر من العناوين المعقدة والإحصائيات الجافة أو حتى المصطلحات الطبية اللي بتخوف،
وهذا اللي بيخلي كتير ناس يتجاهلوها ببساطة.
إيه، بس هدفنا اليوم هو إن نوقف ناخد نفس عميق ونربط هاي الخيوط ببعضها عشان نفهم الصورة الكاملة. مصدرنا الأساسي اليوم هو النشرة الصحية المتخصصة 7 أيام صحتنا،
وتحديداً عدد 10 من مارس 2026.
100%، وهي بصراحة وثيقة دسمة جداً.
دسمة ومليئة بالمفاجآت فعلاً. الجميل في هذه المصادر هو كيف إنها بتبني القصة بشكل تدريجي. اليوم جولتنا رح تكون أشبه بعدسة كاميرا بتعمل زوم إن خطوة بخطوة.
حلو، كيف يعني زوم إن؟
يعني رح نبدأ من الصورة الكبيرة جداً، كيف الدول بتغير سياساتها الصحية من الجذور لدرجة إعادة بناء أنظمة كاملة.
وبعدين بنقرب العدسة أكثر؟
بالضبط، رح نصغر العدسة وندخل لداخل بيوتنا وتحديداً لمطابخنا عشان نفهم شو اللي منحطه في أطباقنا كل يوم.
المطبخ المكان المفضل للجميع.
أكيد، وبعدها لغرف نومنا عشان نكشف تهديدات، يعني تهديدات صامتة ما بنحس فيها. وأخيراً رح نوصل لتهديدات بتستهدف عقول الشباب بشكل مباشر.
إذن القاعدة اللي رح نمشي عليها هي إننا ما نكتفي بسرد الأرقام.
أبداً، لازم نفهم ليش هذا كله لازم يهمنا وندخل في التفاصيل.
ممتاز، خلينا نبدأ إذن من الصورة الكبيرة أو الماكرو زي ما بنقول. بتعرفي، لفت انتباهي رقم مذهل في النشرة، وبصراحة اضطريت أقرأه مرتين.
رقم التغطية الصحية؟
نعم، النشرة بتقول إنه بحلول نهاية عام 2025 98% من المغاربة رح يستفيدوا من التأمين الصحي.
نسبة شبه كاملة، يعني تغطية شاملة.
إحنا بنتحدث عن أكثر من 32 مليون شخص صاروا تحت مظلة التغطية الصحية.
وعشان نحط هذا الرقم في سياقه للمستمعين، النسبة في عام 2020 كانت يدوب 42%،
يعني أكثر من الضعف في سنوات قليلة جداً. بلد أنه يضاعف التغطية الصحية بهالشكل المهول في غضون بس سنوات قليلة.
هذا هو السؤال الأهم فعلاً. شوف، عشان نفهم هذا الرقم لازم نستوعب أنه الوصول لنسبة 98% مش مجرد قرار إداري بسيط أو توقيع على ورقة في وزارة.
أكيد الموضوع عقد من هيك بكتير.
بكتير، هذا تطلب هندسة تشريعية ومؤسساتية ضخمة جداً، لدرجة إنها بتشبه إعادة بناء بيت من الأساسات في الوقت اللي سكانه لسه عايشين فيه ومحتاجين خدمات.
تشبيه دقيق. طيب شو الأرقام اللي بتعكس هاي الهندسة؟
المصدر بيوضح إنه هذا التحول تطلب إصدار 497 نص قانوني وتنظيمي.
497؟
نعم، تخيل حجم الجهد التشريعي. نحن نتحدث عن 17 قانون
و52 مرسوم، صح؟
صحيح، و428 قرار وزاري. هذا كله بيعني تفكيك النظام القديم وتركيب نظام جديد بالكامل بأسس جديدة.
كمية قوانين وقرارات مش طبيعية، بس القوانين لحالها ما بتعالج مريض في النهاية. كيف تم ترجمة كل هذا الورق لواقع عملي؟
سؤال في محله. القوانين بتحتاج لهياكل تنفذها على الأرض، والأهم ميزانية تدعمها. عشان هيك تم تأسيس هيئات استراتيجية كبرى لتشيل هذا الحمل.
مثل شو هاي الهيئات؟
النشرة بتذكر تأسيس الهيئة العليا للصحة وأيضاً الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. هدول بيشكلوا العمود الفقري للتنفيذ.
والوقود المالي، لأنه الصحة مكلفة.
هذا هو المحرك الأساسي. الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تضاعفت بشكل مذهل من 20 مليار درهم في 2021 لأكثر من 40 مليار درهم في أفق 2026.
قفزة من 20 ل 40 مليار، هذا ضخ مالي استثنائي، وهو فعلاً اللي بيسرع إنجاز ورش بهالضخامة وبيخليه واقع.
بالضبط، الميزانية هي اللي بتحول القوانين لخدمات ملموسة.
طيب خلينا منزل هذا الكلام لواقع الناس اليومي، لأنه المليارات والتشريعات مرات بتشعرنا بالانفصال عن الواقع. النشرة بتعطينا أمثلة ملموسة جداً، وهذا اللي عجبني فيها.
أكيد، الأمثلة هي اللي بتقرب الصورة.
مثلاً ذكروا نظام متضامن. هذا النظام لوحده بيوفر حماية لحوالي 11.4 مليون شخص من الفئات الهشة.
يعني بنتحدث عن الناس اللي فعلاً كانت تخاف تمرض لأن ما بتقدر على تكلفة العلاج أو رح تضطر تتداين عشان تشتري الدواء.
بالضبط، وعلى مستوى البنية التحتية، المصدر ذكر مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة سيدي سليمان. إحنا ما بنتحدث عن مستوصف صغير في حي.
إطلاقاً، إحنا بنتحدث عن مستشفى متكامل.
مستشفر بغلاف مالي بيقارب 178 مليون درهم، بيمتد على مساحة 7.7 هكتار.
مساحة ضخمة، وكم طاقته الاستيعابية؟
120 سرير، والأجمل إنه مفروض يجهز خلال 30 شهر فقط. هذا هو التجسيد الحقيقي للمليارات اللي ذكرتيها قبل شوي.
هذا بيقودنا لمصطلح عميق جداً تم ذكره في التحليل، وهو العدالة الصحية.
العدالة الصحية مصطلح جميل، شو بيعني فيها السياق؟
لما تبني مستشفى بهذا الحجم في إقليم معين وتوفر تغطية لملايين من الفئات الهشة، أنت فعلياً بترسخ مبدأ أنه العلاج مش رفاهية
أو ميزة محصورة للطبقات المقتدرة.
100%، بيصير العلاج حق أساسي للجميع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو حتى المهني.
هذا بيخلق درع واقي للمجتمع كله وبيقلص الفوارق بشكل كبير جداً.
صحيح، المجتمع الصحي هو مجتمع قادر على الإنتاج والتطور.
بس المشكلة، وإنت بتعرفي هذا الشيء، إنه حتى مع وجود أفضل الأنظمة الصحية وأكبر الميزانيات، في تهديدات دقيقة جداً ممكن تتسرب من كل هاي الدروع الواقية.
التهديدات اللي بتيجي من تفاصيل حياتنا اليومية.
وهذا تحديداً بنقلنا للجزء الثاني من رحلتنا. النشرة تضمنت إنذار عاجل استدعى تدخل فوري من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف بأونسا.
وهذا إنذار ما بنقدر نمر عليه مرور الكرام أبداً،
لأنه بيمثل الفئة الأكثر هشاشة على الإطلاق. إحنا بنتحدث عن الرضع. تم الإعلان عن سحب عاجل لدفعات محددة من حليب الأطفال لعامي 2026 و2027.
سحب حليب أطفال من الأسواق دائماً بيكون قرار حاسم وسريع.
شو القصة بالضبط هون؟ وكيف ممكن شيء بريء زي حليب الأطفال يتحول لخطر بيستدعي تدخل أنسة؟
اللي بيخلي هذا الإنذار مرعب بصراحة هو طبيعة الخطر نفسه. سبب السحب العاجل هو احتمال تلوث دفعات معينة من هذا الحليب بنوع من البكتيريا.
بكتيريا في الحليب المجفف؟
نعم، اسمها العلمي العصوية الشمعية، أو بالإنجليزية Bacillus cereus.
العصوية الشمعية. طيب شو بتعمل هاي البكتيريا؟
المشكلة مش بس في البكتيريا نفسها وهي حية، بل في إنها بتفرز نوع من السموم بيعرف باسم سيروليان.
سموم سيروليان، وقع الكلمة لحاله بخوف.
وعشان نكون دقيقين علمياً، لو شخص بالغ، أنت أو أنا، تعرضنا لهذا السم، غالباً رح نمر بحالة تسمم غذائي مزعجة.
يعني مغص غثيان وبتمشي الأمور بعد يومين.
بالضبط، بتعدي. لكن لما نتحدث عن رضيع في أشهر الأولى، الموضوع مختلف تماماً. جهازه المناعي لسه في طور التكوين، وجهازه الهضمي حساس جداً جداً.
فالمخاطر هون تتضاعف.
بتتضاعف بشكل كبير، وبتصير تهديد حقيقي ومباشر لسلامة هذا الرضيع.
وهذا طبعاً بفسر ليش الإجراءات كانت صارمة واستباقية من الجهات المختصة. النشرة بتأكد أنه تم حجز المنتجات فوراً عند الشركات المستوردة وإتلافها بأمان.
إجراء ضروري عشان يضمنوا أنها ما توصل لأي رف في أي صيدلية أو سوبر ماركت.
خطوة ممتازة. لكن كإجراء احتراسي بالنسبة للمستمعين، شو الخطوة العملية اللي لازم يعملها أي شخص أو أي أب وأم عندهم علبة حليب أطفال في البيت؟
شوف، الخط الدفاعي الأخير دايماً بيكون الوعي الاستهلاكي داخل البيت نفسه. الإجراء العملي بسيط جداً لكنه حاسم.
اللي هو؟
لازم يتم التحقق من رقم الدفعة أو اللي بنسميه الباتش نمبر.
وين منلاقي هذا الرقم عادة؟
هذا الرقم بيكون مطبوع، إما في أسفل العلبة المعدنية أو على الغلاف الخارجي بشكل واضح.
فبكل بساطة بنطابق هذا الرقم مع الأرقام المحذرة منها في نشرة أنسة.
بالضبط، الموضوع بياخد ثواني، لكنه بيشكل الفارق بين الأمان والخطر للطفل.
وبما أننا انتقلنا لداخل البيوت والوعي الاستهلاكي، خلينا ندخل للمطبخ، المكان اللي بنقضي فيه جزء كبير من يومنا.
المطبخ الحديث اللي صار مليء بالتكنولوجيا.
إيه، الجزء الثالث من استكشافنا اليوم بفكك شوية أساطير متعلقة بأدوات الطبخ الحديثة وعادتنا الغذائية. وخلينا نبدأ بالجهاز اللي تقريباً غزا كل مطبخ في العالم في السنين الأخيرة.
المقلاة الهوائية.
المقلاة الهوائية أو الإير فراير، يعني فكرة إن نأكل بطاطس مقرمشة بدون ما تسبح في لتر زيت فكرة مغرية جداً لأي شخص.
مغرية وبتسوق على إنها الحل السحري للأكل الصحي.
بس السؤال اللي دايماً بينطرح وبنشوفه في كل مكان، هل هذا جهاز فعلاً صحي؟ ولا إحنا بس بنطمن ضميرنا عشان نأكل مقليات براحتنا؟
هو سؤال في محله تماماً، والجواب بيحمل وجهين، زي أي تكنولوجيا جديدة بتدخل حياتنا.
خلينا نبدأ بالوجه الإيجابي.
من ناحية الإيجابيات، لا يمكن إنكار إنه المقلاة الهوائية عملت ثورة في تقليل استهلاك الدهون والسعرات الحرارية، طبعاً مقارنة بالقلي العميق بالزيت.
يعني هذا مكسب صحي واضح.
وهون لازم ننتبه، خبراء التغذية في النشرة بحذروا من تكلفة خفية لهي القرمشة السريعة اللي منحبها.
التكلفة الخفية، هذا المصطلح دائماً مخيف. شو هي هاي التكلفة؟ هل القرمشة السريعة هاي بتخفي وراها مشاكل طبية؟
بالضبط. خلينا نتخيل القرمشة الذهبية هاي كأنها إلها جانب مظلم. أولاً، الحرارة العالية والمفاجئة في هذا الجهاز بتأدي لفقدان بعض الفيتامينات والمعادن الحساسة للحرارة في الطعام.
يعني الأكل بصير أقل فائدة بالناحية غذائية.
صحيح. وثانياً، وهو الأهم والأخطر، في مركب كيميائي اسمه الأكريلاميد.
الأكريلاميد؟ شو هذا المركب؟
هذا المركب بيتكون لما تتعرض الأطعمة وخصوصاً النشويات زي البطاطس لدرجات حرارة مرتفعة جداً وبشكل سريع وجاف.
يعني بيتشكل جوا المقلاة الهوائية بكثرة؟
هو تفاعل كيميائي طبيعي بيحصل مع الحرارة، وهو اللي بيعطينا الطعم اللذيذ واللون الذهبي المحمر، لكنه في نفس الوقت مركب ضار صحياً، وبعض الدراسات بتربطه بمخاطر على المدى الطويل.
إذن نحن بندفع ضريبة كيميائية مقابل القرمشة وبدون زيت. طيب هل في شيء تاني بخصوص الجهاز نفسه؟
نعم، النشرة ركزت على نقطة مهمة جداً، وهي المواد اللي مصنوع منها الجهاز من الداخل. النصيحة الذهبية هنا هي تجنب الأجهزة اللي وعائها الداخلي مطلي بمادة التفلون.
التفلون اللي بيمنع الالتصاق.
بالضبط. مع الحرارة الشديدة المتكررة، التفلون ممكن يتخدش ويسرب مواد كيميائية للطعام.
شو البديل إذن؟
البحث عن بدائل بتعتمد على الفولاذ المقاوم للصدأ أو الستانلس ستيل أو السيراميك عشان نتجنب أي تسرب سام مع الحرارة الشديدة.
نصيحة دقيقة وعملية جداً. من جهاز حديث، خلينا نسافر بالزمن لحضارات المايا والأستك عشان نتكلم عن مكون غذائي صار يعني تريند في كل مكان حالياً.
بذور الشيا.
بذور الشيا. المصدر بيذكر معلومة تاريخية لطيفة، إنه كلمة شيا في لغة هاي الحضارات القديمة كانت تعني القوة.
اسم على مسمى بصراحة، بالنظر لفوائدها.
بس اليوم بذور الشيا بتسوق على وسائل التواصل على إنها الحل السحري والوحيد لخسارة الوزن. هل فعلاً في شيء اسمه بذور سحرية للتخسيس؟
هنا بيجي دور تفكيك الأساطير اللي وعدنا فيه بداية الحلقة. النشرة حاسمة جداً في هالنقطة. بذور الشيا مش عصا سحرية بتذيب الدهون وانت قاعد.
يعني ما بتنزل الوزن لحالها.
علمياً ما في أي طعام أو مكون في العالم بنقص الوزن بمفرده. لكن لما نفكك تركيبة هاي البذور الصرامة بنفهم ليش الأقدمين ربطوها بالقوة، وليش هي أداة مساعدة ممتازة جداً ضمن نظام غذائي متوازن.
طيب شو السر في تركيبتها إذن اللي خليليها مفيدة بهالشكل؟
السر بيكمن في ثلاث مكونات رئيسية. أولاً هي منجم، حرفياً منجم، لأحماض أوميجا 3
اللي بنعرف أهميتها الكبيرة لدعم صحة القلب،
القلب والجهاز العصبي وحتى تحسين المزاج. ثانياً، نسبة البروتين فيها عالية بالنسبة لحجمها، وهذا بيساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وبيعطي شعور طويل بالشبع،
وهذا اللي بيفيد في الدايت.
وثالثاً، هو المكون اللي بيخلي الناس تربطها بإنقاص الوزن بشكل مباشر، هو محتواها الهائل من الألياف.
الألياف اللي بتمتص السوائل.
100%. الألياف هاي بتمتص المي وبتنتفخ في المعدة فبتملأ حيز كبير، وكمان بتنظم امتصاص السكر في الدم.
كيف يعني بتنظم امتصاص السكر؟
يعني بتمنع الارتفاع والانخفاض المفاجئ للسكر في الدم بعد الأكل، وهذا التذبذب هو اللي بيخلينا نشعر بنوبات الجوع الشديدة والرغبة بالسكريات خلال اليوم.
إذن الفكرة إنها بتساعدنا نتحكم في شهيتنا ونقلل كمية الأكل أكثر من كونها هي نفسها حارقة للدهون.
توصيف دقيق جدا.
طب عشان نستفيد من كل هذا بدون ما نبالغ أو نضر حالنا، شو المقدار اللي النشرة والخبراء بنصحوا فيه؟
الخبراء بيحددوا الكمية المثالية بين 20 إلى 25 غرام يومياً كحد أقصى،
يعني تقريباً ملعقتين كبار.
تقريباً، والجميل إنه دمجها سهل جداً في أكلنا اليومي، ممكن تنضاف للزبادي، للعصائر، أو حتى تنقع في الحليب لعمل ما يسمى ببودنج الشيا. الفكرة كلها بتتلخص في الاعتدال والانتظام.
صحيح، الاعتدال هو المفتاح دايماً في التغذية. تمام، من المطبخ رح ننتقل لمكان مفروض يكون أهدى مكان في البيت.
غرفة النوم.
غرفة النوم. الجزء الرابع من رحلتنا بيسلط الضوء على ما أسمته النشرة به التهديدات الصامتة. وأول تهديد صامت هو قلة النوم.
وباء العصر الحديث بصراحة.
إحنا عايشين في عصر بنفتخر فيه بإننا مشغولين لدرجة ما بننامش كفاية. يعني بنعتبر الإرهاق وقلة النوم مجرد ضريبة للنجاح والإنتاجية.
نظرة خاطئة وخطيرة جداً.
أخصائية الأعصاب الدكتورة بيرجيت هوجل بتدق نقوص الخطر في هذا التقرير، وبتتعامل مع الحرمان من النوم كخطر طبي حقيقي، مش مجرد تعب بنعوضه بفنجان قهوة. شو بيصير في أدمغتنا وأجسادنا لما نسرق من ساعات نومنا بشكل مستمر؟
الدكتورة هوجل بتشرح الموضوع بطريقة بتخلي أي شخص يعيد حساباته كلها. النوم ببساطة مش مجرد حالة إطفاء للجسم عشان يرتاح.
أمال شو هو؟
هو ورشة صيانة متكاملة. على مستوى الجسم، قلة النوم بتعمل خلل كامل في التمثيل الغذائي.
كيف يعني؟
بترفع خطر الإصابة بمرض السكري بشكل ملحوظ، وبتزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم المستمر.
يعني أمراض مزمنة بسبب قلة النوم.
وحتى إحساسنا بالألم بيتغير. الجسم بيصير حساس أكثر، وبيشعر بالألم بشكل أقوى من المعتاد لأي محفز خفيف.
هذا على مستوى الجسد والأعضاء، بس شو بالنسبة للدماغ؟ بحس إنه الدماغ هو الضحية الأكبر والأولى هنا.
الدماغ هو المتضرر الأول. الدماغ بيفقد قدرته على تنظيف شوارعه بالليل، إذا صح التعبير.
تنظيف شوارعه من شو؟
من السموم والبروتينات اللي بتتلاكم خلال عملية التفكير في النهار. الحرمان من النوم بيضرب القدرات الإدراكية بشكل مباشر وسريع.
النشرة ذكرت الذاكرة صح؟
الدكتورة بتشير لتراجع حاد في الذاكرة العاملة، اللي هي ذاكرتنا قصيرة المدى اللي بنستخدمها لتمشية أمورنا اليومية، زي تذكر رقم أو اسم شخص لسه مقابلينه.
وكمان الطلاقة اللغوية.
بصير في تراجع في الطلاقة اللغوية، الشخص بصير يدور على الكلمة مش لاقيها. واضطراب في تنظيم المشاعر، بنصير عصبيين أكتر. وتدهور واضح جدا في القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
يعني الشخص المحروم من النوم بيصير حرفياً إنسان بقدوات عقلية ونفسية أقل كفاءة بكتير من نسخته الطبيعية.
بالضبط، نسخة مستنزفة.
طيب، عشان نتجنب هذا الانهيار الشامل، الدكتورة قدمت روشيتا لبيئة النوم المثالية. هي حددت 3 قواعد أساسية ممكن نعتبرها إعادة محاكاة لبيئة الإنسان القديم اللي اتطور فيها.
قواعد بسيطة بس تطبيقها بيعمل فرق شاسع.
أولاً، الظلام التام. أي إضاءة حتى لو كانت إضاءة خفيفة من شاشة الهاتف قبل النوم بتربك إفراز هرمون الميلاتونين،
اللي هو هرمون النوم الأساسي.
ثانياً، الهدوء المطلق، لأن الضوضاء الخفيفة ممكن تطلعك من دورة النوم العميق بدون ما تحس أو تصحى بالكامل،
بتخرب جودة النوم.
وثالثاً، وهي نقطة كثير ناس بتتجاهلها تماماً، درجة الحرارة.
هاي نقطة مهمة جداً ومثبتة علمياً.
غرفة النوم لازم تكون باردة نوعاً ما، لأنه حرارة الجسم الأساسية لازم تنخفض شوي عشان ندخل في مرحلة النوم العميق.
هاي القواعد الثلاثة، الظلام والهدوء والبرودة، هي اللي بتضبط الساعة البيولوجية وبتبلغ الدماغ إنه الآن وقت الصيانة. تفضل ابدأ عملك.
وبما إننا لسه في دائرة التهديدات الصامتة، النشرة بتنقلنا لعدو آخر بيتربص بصمت، بس هالمرة بيستهدف عيوننا.
مرض من أشرس أمراض العيون.
مرض الزرق، أو اللي بنعرفه طبياً باسم الغلوكوما. الأرقام المذكورة في المصدر بصراحة خلتني أنصدم.
أرقام فرنسا صحيح؟
نعم، في فرنسا لحالها في تقديرات بوجود ما بين 400 ألف إلى 500 ألف شخص مصابين بهذا المرض، وهم ما بيعرفوا أصلاً إنهم مصابين.
500,000 شخص بيفقدوا بصرهم بالتدريج بدون علمهم،
وهو ثاني سبب رئيسي للعمى هناك. كيف ممكن لمرض بيؤدي للعمى بالنهاية إنه يتطور داخل جسم الإنسان ومخيخه بدون ما يلاحظه أبداً؟
النشرة وصفته كأنه لص في الليل، وهذا وصف دقيق جداً. ميكانيكية الغلوكوما بتعتمد على سائل موجود داخل العين اسمه الخلق المائي.
شو وظيفة هذا السائل؟
الوضع الطبيعي إنه هذا السائل بينتجه الجسم لترطيب العين من الداخل، وبتجدد وبتصرف بشكل مستمر عبر قنوات دقيقة.
ولما تتسكر هاي القنوات،
في حالة المرض عملية التصريف بتتعطل أو بتبطأ، فبيبدأ السائل يتراكم داخل العين المغلقة، وبالتالي بيرتفع الضغط الداخلي للعين بشكل كبير.
وهذا الضغط وين بروح؟
هذا الضغط العالي بيبدأ يعصر ويضغط على العصب البصري الموجود في الخلف ويتلف أليافه ببطء شديد.
لحظة، يعني هذا التلف والضغط العالي اللي بتوصفيه بيصير بدون أي ألم نهائياً؟ الشخص بيصحى بيوم بيلاقي نظره ضعف وبس؟
للأسف نعم، زيرو ألم في معظم الحالات. المريض ما بحس بأي وجع أو إحمرار.
شيء لا يصدق.
والأرعب من هيك إنه فقدان الرؤية بيبدأ من الأطراف، يعني الرؤية الجانبية والمحيطية هي اللي بتتأثر وتظلم أولاً.
فما بنلاحظ لأننا دائماً منركز في المركز.
الدماغ البشري ذكي جداً لدرجة إنه بيعمل فوتوشوب للصورة وبيملأ الفراغات اللي ما بتشوفها العين من الأطراف بناءً على الذاكرة والمحيط.
واو، الدماغ بيخدعنا عشان يكمل الصورة.
فالشخص ما بيلاحظ إنه مجال رؤيته بيضيق إلا لما يوصل المرض لمرحلة متقدمة جداً. وقتها الرؤية بتصير زي اللي بيطلع من نفق مظلم، وممكن للأسف تنتهي بالعمل كامل إذا ما تم التدخل السريع.
هذا مرعب فعلاً، لأن العصب البصري إذا تلف ما بيتصلح. مين هم الأشخاص الأكثر عرضة لهذا اللص الصامت؟
المصدر بيحدد عوامل خطر واضحة لازم ننتبه لها. التقدم في العمر هو العامل الأول، خصوصاً لمن هم فوق سن 40.
ومين كمان؟
وجود تاريخ عائلي للمرض. إذا كان في إصابة في العائلة، الخطر بيزيد. وأيضاً الأشخاص اللي بيعانوا من قصر نظر شديد هم أكثر عرضة.
إذن الحل الوحيد لمواجهة هذا التهديد هو الفحص الدوري المنتظم لضغط العين عند طبيب العيون. الاكتشاف المبكر هون هو خط الدفاع الوحيد.
100%. الاستباقية في حالة الغلوكوما مش رفاهية، هي الجسر الوحيد لحماية نعمة البصر.
وصلنا الآن للجزء الخامس والأخير من جولتنا التحليلية، وهو بشكل تصعيد خطير ومختلف تماماً.
تهديد من نوع آخر.
إحنا مش بنتكلم عن بكتيريا في الأكل أو ضغط في العين، إحنا بنتكلم عن تهديد بيتم هندسته وتصنيعه خصيصاً لاستهداف عقول وأجساد الشباب والمراهقين.
وهذا أخطر ما في الموضوع.
النشرة بتفرد مساحة مقلقة جداً لوباء المخدرات الترفيهية والاصطناعية، مدعوة بأرقام، بصراحة بتدق ناقوس الخطر بقوة. الظاهرة الأولى اللي رصدوها هي مخدر اصطناعي بيعرف بـ PTC، أو بين الشباب بتسمى بوذا بلو.
بوذا بلو اسمه ضلل جداً.
التقارير بتوثق انتشاره بشكل مرعب قرب المدارس الثانوية في مدن فرنسية زي ستراسبورغ وشيربورغ. شو قصة هذا المخدر وليش هو خطير لهالدرجة؟
الـ PTC بينتمي لعائلة الكانابينويدات الاصطناعية. الخطورة الكبرى هون إنها مواد كيميائية بحتة بتطبخ في مختبرات سرية.
يعني مش نبات طبيعي.
أبداً. الهدف منها إنها تكون أقوى بأضعاف مضاعفة من القنب الطبيعي أو الحشيش. الشباب والمراهقين عادة بيستهلكوها عن طريق السجائر الإلكترونية أو بيرشوها على أعشاب مجففة عادية عشان تبين كأنها طبيعية.
وهذا بيعطي المراهق إحساس كاذب بالأمان، كأنه بيجرب شيء خفيف أو ترند جديد.
بالضبط، فخ محكم. لكن الحقيقة الصادمة اللي بتذكرها النشرة هي إن سحبة واحدة فقط من هذا المخدر الكيميائي بتعادل في تأثيرها على الدماغ استهلاك سيجارة حشيش كاملة.
سحبة واحدة بتعادل سيجارة كاملة، هذا تركيز جنوني من المواد السامة.
تركيز بيدمر مستقبلات الدماغ فوراً.
وهذا بيفسر العواقب الصحية المرعبة اللي تم تسجيلها. النشرة بتتحدث عن حالات هلوسة حادة، فقدان كامل للذاكرة، اضطرابات عصبية، ومشاكل خطيرة في القلب والجهاز الهضمي.
والأخطر من هذا كله هو سرعة الوقوع في فخ الإدمان.
إدمان شديد من أول استخدامات.
إدمان بيصعب جداً التخلص منه في هذا العمر الصغير، لأن الدماغ بيكون لسه في مرحلة التطور.
هذا الدمار العصبي السريع بيربطنا مباشرة بالدراسة الضخمة اللي نقلتها النشرة عن جامعة كامبريدج.
دراسة كامبريدج هي دراسة لازم تدرس في كل مكان.
الدراسة ما تناولت مجرد تأثيرات جانبية بسيطة، بل درست العلاقة بين استهلاك المخدرات حتى اللي بيتساهلوا في تسميتها بين قوسين، ترفيهية وبين خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وحجم الدراسة استثنائي، إحنا ما بنتكلم عن 1000 أو 2000 شخص.
الدراسة شملت أكثر من 100 مليون شخص. لما قرأت إحصائيات هاي الدراسة رجعت قرأت الأرقام كمان مرة لأتأكد أني مش غلطان.
الأرقام صادمة لأي شخص بيقرأها.
إحنا دايماً نربط السكتة الدماغية بكبار السن أو بأمراض القلب المعقدة والضغط، بس إنها تضرب شباب تحت سن 55 بسبب تعاطي المخدرات، هذا جرس إنذار قاسي جداً. شو بتقول الأرقام بالضبط؟
الأرقام بتلغي أي مساحة للنقاش أو التبرير حول مصطلح تعاطي ترفيهي. خلينا نفصلها بهدوء. بالنسبة لتعاطي الكوكايين، بيرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 96% بشكل عام.
ولدى فئة الشباب؟
لدى الشباب تحت سن 55 النسبة بترتفع ل 97%، يعني خطر محقق تقريباً.
طيب وبالنسبة للأنفيتامينات؟
الوضع مأساوي أكثر للأسف، الخطر بيرتفع بنسبة 122% بشكل عام.
وعند فئة الشباب؟
خطر الإصابة بيتضاعف 3 مرات مقارنة بالشخص الطبيعي في نفس العمر اللي ما بتعاطى.
طيب والقنب؟ لأنه في نقاش طويل دائماً في الغرب ومحاولات مستمرة للتقليل من أضراره ومحاولة تطبيعه قانونياً. شو موقف الدراسة من هذا؟
الدراسة كانت واضحة وما أخذت أي جانب، بس نقلت البيانات. حتى القنب، الدراسة أثبتت أنه بيزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تقارب 37% إجمالاً.
ولدى الشباب؟
بيرفع الخطر بنسبة 14% لدى الشباب.
أرقام واضحة لا تقبل الجدل.
ومن باب الدقة العلمية والموضوعية اللي نقلتها النشرة عن الدراسة، الباحثون أشاروا لإشي مهم.
شو هو؟
أشاروا إنه المواد الأفيونية ما أظهرت ارتباط مباشر أو واضح بخطر السكتة الدماغية في هذه البيانات المحددة.
لكن هذا ما بقلل من خطرها في جوانب أخرى طبعاً.
أكيد، بس الأرقام الخاصة بالمواد المنشطة والاصطراعية اللي ذكرناها كافية إنها تنهي أسطورة المخدرات الآمنة تماماً.
أرقام ثقيلة وحاسمة. السكتة الدماغية في سن العشرينيات أو الثلاثينيات بتعني تلف لا رجعة فيه في خلايا الدماغ وتغيير جذري مسار حياة بأكمله.
حياة بتتدمر في لحظة طيش.
هيك منكون وصلنا لختام استكشافنا اليوم، وإذا بدنا نجمع الخيوط اللي مرينا فيها، إحنا بدأنا من الصورة الكبيرة.
شفنا كيف الدول بتشرع القوانين
وبتضخ مليارات عشان تبني جدار حماية صحي لمواطنيها من خلال تغطية صحية شاملة وعدالة صحية.
وبعدين شفنا كيف ممكن لخطر مجهري زي بكتيريا في حليب الأطفال إنه يخترق هاي الجدران ويستدعي طوارئ.
صحيح، دخلنا المطبخ وفهمنا إن التكنولوجيا زي المقلاة الهوائية إلها ضريبة كيميائية،
وإن الأغذية اللي بتعتبر سحرية زي الشيا هي مجرد عوامل مساعدة مش معجزات بتحرق الدهون.
دخلنا غرف النوم وفهمنا كيف الدماغ بينهار بدون بيئة نوم مثالية، وكيف العيون ممكن تنطفئ بصمت بسبب الكروكوما، وانتهينا بالتحذير القاسي من الكيماويات اللي بتعصف بعقول الشباب وأجسادهم تحت مسمى الترفيه.
الرابط المشترك الأقوى بين كل هاي المحطات هو إن الجسد البشري عبارة عن نظام بيئي في غاية الدقة والحساسية.
نظام بتأثر بأبسط الأشياء.
100%. المعرفة الصحية هون مش مجرد معلومات عامة بنتسلى فيها أو بنقرأها في الأخبار، بل هي درع وقائي حقيقي.
كيف يعني درع وقائي في حياتنا اليومية؟
يعني صحتنا بتتأخر بكل قرار صغير بنأخذه، من نوع الوعاء اللي بنطبخ فيه لدرجة حرارة الغرفة اللي بننام فيها، وصولاً لفهمنا للمخاطر الكيميائية اللي بتسوق لأبنائنا في الشوارع. الوعي بهذه التفاصيل هو اللي بيشكل خط الدفاع الأول الحقيقي لكل شخص.
كلامك بيضعنا أمام فكرة أخيرة تستحق أن نوقف عندها ونتأملها بعمق للمستمعين. اليوم شفنا تناقضاً غريب،
تناقض بيعكس طبيعة العصر.
من جهة عندنا حكومات تبني أنظمة صحية عملاقة ومعقدة جدا لحمايتنا، ومن جهة ثانية إحنا محاطين بتهديدات دقيقة ومعقدة بشكل أكبر داخل بيوتنا. المادة المطلية فيها المقلاة، الإضاءة الصناعية اللي بتمنعنا من النوم العميق، والكيماويات المصنعة في المختبرات التي تستهدف عقولنا.
تكنولوجيا في كل مكان.
هذا بيخلينا نتساءل، إحنا التكنولوجيا عنا بتتطور بشكل أسرع من قدرة بيولوجيا أجسامنا على التكيف. هل صار التمتع بصحة جيدة في العصر الحديث بيتطلب منا إننا نتحول لعلماء كيمياء وخبراء في كل مكون بنستهلكه وبندخله بيوتنا؟ أم إنه الحل الحقيقي والوحيد للهروب من هاي الآثار الجانبية الخفية لرفاهية العصر هو العودة للبساطة المطلقة في أكلنا ونومنا وبيئتنا؟ سؤال بنتركه للجميع للتفكير فيه. شكراً لأنكم رافقتونا في هذه الجولة التحليلية العميقة، وإلى لقاء قريب.